Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم. أقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. استمرار المعارك بين الجيش والدعم السري لليوم 25، وارتفاع عدد الضحايا وسط المدنيين إلى أكثر من 480 قتيلا. استمرار المحادثات بين الجيش والدعم السريع وسط تكتم شديد، والجيش يطلق سراح 2 من المتطوعين وسط استنكار واسع للاعتقال. ارتفاع عدد اللاجئين إلى مصر إلى أكثر من 64,000، ولجوء 30,000 إلى تشاد، وفرار 1400 إلى أثيوبيا. مقتل 5 أشخاص في اشتباكات قبلية بكوستي، ومجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتواصل المحادثات غير المباشرة بين الجيش والدعم السري في جدة بمبادرة سعودية أمريكية وسط تكتم شديد، وأعلن دبلوماسيون سعوديون قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الخارجية الأمريكية إنها تعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في السودان. من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن مشاركة المسؤول الأممي غريفيث في محادثات جدة تقتصر على إيصال المساعدات الإنسانية. من جهته أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي دعمه مفاوضات جدة واعتزامه إرسال مبعوث للمشاركة فيها. تجدد دوي القصف الجوي والمضادات الأرضية في أجزاء من الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء، وتحمل جيش الدعم السري بنحب محطة جمارك الحاويات في صوبة ونحب مخازن اليونيسيف يوم الاثنين. من جانبها رحبت قوات الدعم السري بمن قالت أنهم سلموا أنفسهم إلى قواتها من الجيش، وأكدت في نفس الوقت أنها لا تسعى لكسر شوكة القوات المسلحة. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة مغلقة بشأن الوضع في السودان بطلب من بريطانيا، ويقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيتريس إحاطة خلال الاجتماع. من جانبه دعا الناظر تريك فولكر لمقادرة البلاد وحمله مسؤولية الحرب. أكد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أنه لا فائدة من المفاوضات مع الدعم السريع إذا لم تخرج من الأحياء السكنية، وقال في الوقت نفسه أن الحل السلمي هو الطريق الأمثل لحل الأزمة الحالية، وعرب عن خشيته من انتقال الحرب إلى ولايات أخرى. من جانبها أعلنت الحرية والتغيير رصد مخططات النظام المباد وحزبه المحلول لنقل الحرب لمناطق أخرى وتحويلها لحرب أهلية. أعلنت مفوضية اللاجئين الأممية فرار أكثر من 30,000 لاجئ سوداني إلى تشاد منذ بدء الحرب. كما كشفت المفوضية استقبال أثيوبيا أكثر من 1400 لاجئ فروا من الحرب الدائرة، من بينهم سودانيين وجنسيات أخرى. من جهة أخرى طلب الرئيس التركي أردوغان من البرهان المساعدة في نقل بقية منسوبي الجالية التركية من الخرطوم نيالة إلى بور السودان. أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة نحب المجمع الرئيسي لبرنامج الغذاء العالمي في الخرطوم، ومن جانبه كشف تجمع أبناء حي العمدة أن أعمال نحب تطال بنك الخرطوم في الحي وأربا تتبع لمواطن مساء الاثنين. واتهمت لجان مقاومة كافوري الدعم السري بقتل 2 من سكان الحي صباح يوم الاثنين داخل منزلهم. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار، دمتم في رعاية الله وحفظه.
أدانت قطاعات واسعة إعلان القوات المسلحة مساء الأحد اعتقال 2 من أعضاء لجان المقاومة بتهمة التعاون مع الدعم السريع وقيادة عربة إسعاف مسروقة، فيما أعلن الجيش إطلاق سراحهما عصر الاثنين وتراجع عن اتهامهما بالتعاون مع الدعم السريع، وطالب بالتنسيق مع قواته في حالة التحركات المماثلة. وقالت عدد من تشكيلات لجان المقاومة وغرف الطوارئ في بحري في بيانات منفصلة أن الجيش اعتقل يوم السبت محمد أحمد أوباما وجمال جيمي أثناء قيادتهم عربة إزعاف.
ما تم من اعتقال هو حملة ممنهجة بدأت باللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان وواجهت ما واجهت من حرب إعلامية موجهة، وبعد ذلك هم أيضا حاولوا توجيه يعني أو تهديدات للجنة التمهيدية بالتصفية الجسدية. بعد ذلك هم انتقلوا الآن إلى مربع أو إلى خانة اللجان المقاومة.
أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الحرب إلى 481 قتيلا و2564 حالة إصابة حتى صباح الأحد. وقال الدكتور عبدالله عطية سكرتير اللجنة لراديو دبنجة أن هناك سقوط قتيلين في الخرطوم يوم السبت وإصابة 46 في الخرطوم ونيالة. من جهة أخرى كشفت نقابة الأطباء عن تعرض منسوبيها للتهديد بالتصفية الجسدية، وأضاف في هذا الخصوص:
حتى الآن نحن نسجل أكثر من 480 شهيدا وأكثر من 2500 جريحا، هذا الرقم وسط المدنيين فقط ومن المستشفيات التي وصل يعني استطعنا الوصول إليها. لا زال هنالك عدد كبير من المرضى الذين لم نتمكن الوصول إليهم، وأيضا هنالك عدد من الجثث ملقاة على قارعة الطريق.
أعلنت لجان مقاومة العمارات العثور على جثة طبيبة تحت الأنقاض بحي العمارات يوم الأحد، وأشارت اللجان في بيان إلى نقل جثمان متوفية من الحي إلى حي آخر لإجراء غسيل الجنازة ومراسيم الدفن بسبب الأوضاع الأمنية وعدم توفر الماء. من جهة أخرى أدى القصف بالطيران الحربي على منطقة شنبات يوم الأحد لوفاة امرأة من دولة جنوب السودان وعدد من أطفالها، وأضاف المحامي معيس حضرة في هذا الخصوص:
بالأمس شنبات تعرضت لضرب بطائرات الميج، للأسف الشديد أصابت أسرة جنوبية نازحة تسكن في شنبات من الناحية الغربية. هذه الأسرة احترقت بالكامل للأسف الشديد، وحتى لم يستطيع أحد من الناس حولهم لم يستطيعوا أن يقدموا أي شيء. عانينا في بحري كثيرا أن هناك غزائف وقعت في بعض المنازل.
أدان المحامي المعيس حضر قصف سلاح الطيران السوداني للأحياء السكنية ووجود قوات الدعم السريع في المدن ومحيطها، ووصفه بالجريمة ضد الإنسانية. وقال المحامي المعيس حضرة لراديو دبنجا أن وجود قوات الدعم السريع في محيط المدن وداخلها فعل مدان، ورحب بكل المبادرات المطروحة سواء الدولية أو الإقليمية والوطنية الرامية لوقف الحرب، وأضاف لراديو دبنجا من الخرطوم:
بالأمس حقيقة ما حدث في شنبات تعتبر جريمة ضد الإنسانية. ما حدث بالأمس في شنبات مخالفة لقوانين جنيف، الاتفاقية جنيف الأربعة سنة 1949 اللي تتعلق بحماية المدنيين. بالأمس شنبات تعرضت لضرب بالطائرات الميج اللي هي في حدود شنبات، وكانت للأسف الشديد.
شكى مرضى الكلى بالخرطوم من عدم إمكانية إجراء الغسيل المنتظم للكلى بسبب إغلاق معظم المراكز منذ اندلاع الحرب الدائرة. وقال نور الدائم وهو أحد مرضى الكلى لرادي ودبنجا أنه لم يتمكن من إجراء الغسيل منذ 10 أيام، وأوضح أنه من المقرر إجراء جلستي غسيل أسبوعيا لمدة 4 ساعات لكل جلسة. وذكر أن عدد المراكز العاملة في غسيل الكلى هي مركز التركي وبشائر وثلاثة مراكز في أم درمان واثنين في بحري، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن الطبيب بتاعنا اللي كان شغال معانا من غير ما يقول لي زول إنه أنا مسافر ولا بتاع سافر وقفل المركز، حتى إدارة المركز ما كلمه. المراكز الشغالة الآن الحكومية بالذات أطباء ما فيها، شغالين تغنين ونيرسز بس. يعني أنت عشان تمشي وتسجلي وتغسلي ممكن يومين، أنت تسجلي ليلة ممكن يومين ما تغسل ساعتين.
قتل 5 أشخاص على الأقل من بينهم امرأة وجرح آخرون في اشتباكات ذات طابع قبلي بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض يوم الاثنين. وقال شهود لراديو دبنجا أن الأحداث بدأت يوم السبت بمشاجرة عادية في مربع 54 بكوستي بسبب سرقة موبايل، وانتهت في حينها بتدخل الشرطة ولكنها تجددت للمرة الثانية مساء الأحد. وأوضح الشهود أن الاشتباكات تجددت للمرة الثالثة صباح الاثنين بشكل أعنف، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص من الطرفين وإصابة آخرين. قال المواطنون من شرق النيل أن قوات الدعم السريع تسيطر على المنطقة حتى مدخل كوبري كريف شرق. وأوضحت مواطنة لراديو دابنغا أن ارتكازات الدعم السريع تنتشر في منطقة شرق النيل، وأشارت إلى حركة محدودة للمواطنين والمواصلات خلال الفترة الصباحية حتى الساعة 10 صباحا، ونبهت إلى ارتفاع كبير لتعرفة المواصلات مما اضطر المواطنين للذهاب سيرا على الأقدام، وأشارت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وأضافت في هذا الخصوص:
سوق الناس بتمشي بدري، السوق كده مثلا السوق الوحدة، السوق الحجوسي بيطلب برضو بيقع في منطقة بحري، فيها سوق كبير في سوق سيرا، الناس بتمشي تاخد حوائجها من هناك وبتجي، يعني الناس بيشنوا سيرا على الأقدام، لأن المواصلات اللي كانت ب300 جنيه بقت ب1000 جنيه، ومحلات ب1500 عشان أنت تركب شنو تمشي وجايزها وإياب أنت تركب شنو ب3000.
تعرض مجموعة من المواطنين يستقلون عربة مواصلات من سوق الفاشر الكبير إلى حي الأسرة لعملية نهب مسلح مساء الأحد. وقال أحد الركاب لراديو دابنغا أن مسلحين أوقفوا العربة تحت تهديد السلاح ونهبوا جميع مقتنياتهم. من جهة أخرى تشهد مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور تدهورا في الإمداد الكهربائي بشكل مستمر منذ بداية القتال ما بين الجيش وقوات الدعم السريع. غادر حاكم إقليم دارفور رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي الخرطوم برا إلى إقليم دارفور، وقال مناوي في مؤتمر صحفي: لن أدعم أي طرف في الصراع. وأضاف مناوي بأن مساعيهم الحميدة في كتلتي السلام والكتلة الديمقراطية سوف تستمر من أجل إيقاف الحرب اللعينة في البلاد. تشهد مدينة نيالا هدوءا حذرا مع استمرار أصوات إطلاق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة من وقت لآخر لأسباب غير معلومة. ورجحت بعض المصادر أن قوات الدعم السريع تقوم أحيانا بإطلاق النار في ارتكازاتها. وأوضح مراسل راديو دابنغا أن أصوات الزخيرة باتت تشكل هاجسا لسكان المدينة خاصة النساء والأطفال. ورصد راديو دابنغا خلال اليومين الماضيين ظاهرة نزوح واسعة من مختلف أحياء نيالا خاصة الأحياء الشمالية والاتجاه جنوبا ليستقر بعضهم مع زويهم، فيما استقرت بعض الأسر بمحليات أخرى. من جانبها كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور أن الأدوية المتوفرة تغطي حوجة الولاية لمدة شهر. قال مواطن لراديو دابنغا من الفاشر أن الكهرباء بالمدينة تشهد تذبذب مع قطوعات متكررة، مبين أن التيار الكهربائي يتم قطعه من الساعة 6 صباحا مع عودة متذبذبة في الليل، مشير إلى أن هذه الأزمة سوف تتفاقم في الأيام المقبلة في ظل عدم وصول شحنات الوقود لتغذية مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل والفيرنس. شكى 3500 من السوريين من أوضاع إنسانية قاسية في بورت سودان، مشيرين إلى عدم إجلائهم مع الرعاية الأجانب. وطالب محمد عبد الرحيم وهو من متطوعي في مبادرات بورت سودان عبر راديو دابنغا إلى تسكين اللاجئين والرعاية في مراكز إيواء، وأوضح أن السوريين يطالبون بإعادتهم إلى بلادهم، مشير على عدم وجود استراتيجية من الحكومة لإيوائهم. وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع بتاع السوريين تحديدا مأساوي جدا جدا، لأنه يعني ما من ناحية إيواء ولا من ناحية الأكل وكده نازل، لأن يرجعوا سوريا ذاته، يعني لا حكومتهم شغالة بهم ولا السعوديين الأجلوا كل الناس ما أجلوهم، السعوديين الناس عملت لهم مناشدات يعني بالذات الدول العربية قدروا يجلوا معهم ناس كتار. سوريين تحديدا سعوديين لا، ولا الحكومة هنا عندها استراتيجية.
كشفت مفوضية اللاجئين عن وصول أكثر من 64 ألف لاجئ من السودان إلى مصر حتى الآن. من جانبها أعلنت السعودية إجلاء 8500 شخصا من السودان منذ اندلاع الحرب، من بينهم سعوديون و110 من جنسيات أخرى. من جهة أخرى وصلت الدفعة الأولى من اليمنيين العالقين في السودان والتي تضم 180 فردا فجر اليوم من جدة إلى مطار عدن الدولي. الخبر الأخير في النشرة: أدانت مجموعة نساء ضد الحرب الاعتداء على المرافق الحيوية واستهداف المصانع والمزارع ومساكن المدنيين وقراهم، واعتبرت استهداف المرافق الحيوية عملا تخريبيا يخالف كافة الأعراف ويمثل انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وجريمة حرب مكتملة الأركان تعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية والقوانين الدولية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يعاني المدنيين في الخرطوم منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في يوم 15 من شهر 4 الماضي من ظروف إنسانية صعبة، بجانب الاشتباكات المسلحة بين الطرفين داخل الأحياء السكنية واستخدام الطيران من قبل سلاح الطيران السوداني داخل الأحياء السكنية. في حلقتنا اليوم نلتقي بالأستاذ المحامي المعز حضرة ليعكس لنا معاناة المواطنين بمنطقة بحري عموما وخصوصا منطقة شنبات، وما هو المطلوب الآن تجاه هذه الحرب. تحدث الأستاذ المعز حضرة لبرنامج حديث اليوم في البداية حول الوضع ببحري وخصوصا مدينة شنبات، فنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم أخي الصادق، والتحية لك ولكل مستمعي ومشاهدي دبنجا. في البداية يا أخي، إحنا دارين نترحم حقيقة يعني على أرواح شهداء هذه الحرب العبثية، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى عودة المفقودين. ظللنا نردد في هذه الثلاثة أشياء منذ أن سقط نظام المخلوع، ولكن للأسف الشديد ظلت هذه يعني المقولة يعني أو هذا الدعاء نردده مرارا وتكرارا، وللأسف الشديد يعني أول حاجة هذه حرب عبثية. أول ما يعاني فيها هو المواطن السوداني. نحن موجودون في ولاية الخرطوم وتحديدا في منطقة بحري شنبات، نعاني الكثير، أو يعاني المواطنين الكثير. أولا بحري منذ أن اندلعت هذه الحرب العبثية لا توجد بها خدمات مياه، انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، يعني لولا يعني جهود الفنيين من الكهرباء من أبناء المنطقة وغيرهم، ودي فرصة إنه نشيد بهم، نشيد بالكوادر الفنية من الكهرباء، نشيد بالكوادر الفنية في الإدارات الطبية والصيدلية، الذين يعني في ظل هذه الظروف السيئة ظلوا أيضا يقدمون خدماتهم حتى من داخل منازلهم. حقيقة الوضع الإنساني وضع سيء جدا جدا، لا توجد يعني حتى الأطعمة والمواد التموينية أصبحت تنفد، لأن كل البغايا اللي كانت موجودة بعد رمضان، كما تعلم رمضان شهر كل الأسر السودانية فيه بتختزن كمية من المواد التموينية يعني حتى تساعدها خلال هذا الشهر المعظم. وبالتالي الآن السودانيين يعيشون على ما تبقى من تموينتهم التي كانت مخزنة في شهر رمضان. الآن أي مواطن يعاني يعني معاناة شديدة جدا في الحصول على الخبز، على الخبز ده بالمناسبة أصبح ترفا يعني، لكن حتى المواد الأخرى البسيطة أصبحت غير موجودة، العلاجات انعدمت تماما. الأخطر من ذلك، وهو ده الآن بقى يشكل عندنا بالذات في شنبات سبب رئيسي للوفيات، هناك يوجد وفيات كبيرة جدا من كبار السن، من الأطفال، من النساء. السبب الرئيسي هو الأصوات المخيفة للطلعات الجوية والرصاص المتبادل والمتساقط داخل المنازل والدانات التي تضرب، فنسبة للظروف النفسية السيئة يعني كثير جدا من كبار السن. حقيقة أنا أعتقد أنه السبب الرئيسي لوفاتهم، رغم أنه الآن لا يوجد لدينا يعني عرض على أطباء لتحديد حالة الوفاة، لكن الواضح الآن حالة الخوف والرعب التي يعانيها كبار السن والأطفال والنساء عندما يبدأ تبادل الاقتتال ما بين طلوع للطيران لتبادل الإطلاق الرصاص من الطرف الآخر، كل هذه الأشياء يعني جعلت البيئة حقيقة بيئة طاردة للحياة من ناحية نفسية دعك من الأشياء الأخرى، وبالتالي ازدادت حالات الوفاة حقيقة في المحيط الحولي الذي أتابعه في المناطق التي لدي بها اتصالات، تزايدت حالات الوفاة من كبار السن ومن النساء ومن الأطفال حقيقة.
من جهة أخرى قال المعيس حضرة أن الذي يدور في شنبات من اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقصف بالطيران يعد جريمة ضد الإنسانية ومخالف لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين، فضلا عن كونه مخالف لقانون القوات المسلحة السودانية والقانون الجنائي السوداني.
حقيقة يعني نحن في شنبات منذ أن بدأت هذه الحرب العبثية ظللنا نعاني من الأمرين، منطقة بحري يوجد بها يعني قوات دعم سريع متمركزة في عدد كبير جدا من المنطقة، تأتي طلعات للطيران يتم التبادل معها بالمضادات الأرضية، ويتم أيضا هناك رد آخر من الطيران، وبالتالي يعني عانينا في بحري كثيرا أن هناك غزائف وقعت في بعض المنازل أصابت بعض الأشياء، يعني عندنا في شنبات أول قبل ذو 10 يوم أصيبت وتوفوا إلى رحمة مولاهم. بالأمس حقيقة ما حدث في شنبات تعتبر جريمة ضد الإنسانية، ما حدث بالأمس في شنبات مخالفة لقوانين جنيف الاتفاقية جنيف الأربعة سنة 1949 اللي تتعلق بحماية المدنيين. بالأمس شنبات تعرضت لضرب بالطائرات الميج في منطقة شنبات اللي هي في حدود شنبات، وكانت للأسف الشديد أصابت أسرة جنوبية نازحة تسكن في منطقة شنبات من الناحية الغربية، هذه الأسرة احترقت بالكامل للأسف الشديد، وحتى لم يستطيع أحد أن يدخل أو من الناس حولهم، وهم يعني سكان شنبات يسكنون بالقرب من بعض، ولم يستطيعوا أن يعني أن يقدموا أي شيء، وده سبب ألم أكثر. أنت بتشوف يعني بشر مواطنين بيحترقوا أمامك ولا تستطيع تقديم إذا العون لديهم، فده مخالفة حقيقة اللي أنا بفتكر حتى لقوانين القوات المسلحة، مخالفة للقانون الجنائي السوداني، مخالفة للاتفاق الجنائي في أنك تستخدم سلاح الطيران داخل المدن، لأنه المدنيين يجب أن يكونوا هم المشمولون بالحماية. حقيقة إحنا بندين الفعل اللي تم مبارح من الطيران السوداني، بندين حتى تواجد يعني قوات الطرف الآخر داخل محيط المدن، وحتى وجود يعني قوات الدعم السريع داخل المدن، يجب هذا لا يكون مبررا للجيش السوداني أن يقوم بقصف المدنيين، لأنه حتى هو الجيش السوداني كمؤسسة قومية قديمة لها تاريخها ولها تراتبيتها، يجب أن يكون هناك قانون سائد مهما تواجد المتمردين أو العسكريين الآخرين داخل المدن، هذا لا يجب أن يكون مبررا لقصف المدنيين. ولعل هناك حوادث كثيرة تم فيها قصف المدنيين في شنبات، في كلاكلة، في مدن عديدة جدا جدا، وبالتالي حقيقة يعني يظل صوت المطالبة بوقف هذه الحرب العبثية التي يتضرر منها المواطن السوداني يجب أن يكون هو يعني الصوت العالي. حقيقة يعني ظلت منطقة بحري تعاني من هذه الحرب العبثية بصورة أكثر ربما يعني مقارنة بالمناطق الأخرى، لأنه مناطق بحري السكان مصرين على لا ينزحوا من منازلهم من مناطقهم، لأن هذه مناطق قديمة ظلوا يتعاونون فيما بينهم في ظل هذه الحرب، يقدمون العون لبعضهم البعض. يعني هنالك مناطق مثلا خارج الشنبات أو بحري، يعني حقيقة الوضع الإنساني حتى عندما يتوفى شخص لا يجدون من يقوم بستره ودفنه في المقابر، لكن بالحمد لله نحن الآن في شنبات الأسرة أو النظام المجتمعي في مناطقنا هذه مترابط يجد العون، وأنا لا أدري يعني استمرار هذه الحرب العبثية بهذه الطريق ربما تكون رسالة للذين الآن ما زالوا يقبضون بجمر القضية ويقيمون في منازلهم ويرفضون أن يرحلوا كما فعل أصحاب المناطق الأخرى، وما تكون هذه دعوة يعني ضربة الطائرة بالأمس التي حدثت في الشباب أصبحت هناك أصوات تنادي ما هو الهدف، ما هو الرسالة التي يريد أن يقدمها يعني الجيش السوداني، هل يريدون أن يرحلوننا من هذه المناطق لنسب لمناطق أخرى لتكون منازلنا مثلا مكانا للصوص والذين يقومون الآن بالنهب المنظم في كل المنازل الخالية؟ فحقيقة هنالك يعني الآن الناس يتفكروا ما هي الرسالة التي يعني يريد أن يوجهها طرفي الحرب لسكان هذه المنطقة؟ هل يريدون أن يخرجوا خارجا لتكون هنالك حرب يعني بالطائرات لأن المدينة أصبحت خالية من السكان؟ حقيقة في بحري توجد يعني معركة متبادلة من الطرفين. أنا أعتقد أكثر من كل المناطق الأخرى، يعني في الخرطوم الآن أو منطقة القيادة نسمع من لحظة أخرى أن هنالك تبادل للهجمات بين الطرفين، لكن احنا ظللنا في بحري عموما نعاني من الطلعات الجوية الرد عليها من الطرف الآخر، وهذا كله مخالف. يعني الطرفين يخالفون اتفاقيات الهدنة بينهم، الطرفين يخالفون اتفاقيات جنيف الأربعة وكل القوانين الجنائية الموجودة في السودان.
وفي ختام حديثه لراديو دبنجا طالب المحامي المعيز حضرة بوقف الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع فورا، وقال تظل كل المبادرات المطروحة سواء كانت الدولية أو الإقليمية أو الوطنية مطلوبة ومرغوبة لإيقاف هذه الحرب التي يتضرر منها المواطن السوداني أولا، وهو الذي سيدفع فاتورتها.
تظل كل المبادرات المقدمة يعني سواء من الولايات المتحدة أو من السعودية أو من الإيجاد أو من كل الدول، أو حتى هنالك يعني مبادرات داخلية في السودان، هنالك يعني التجمع المدني لإنهاء الحرب والسعادة الديمقراطية، هنالك كثير من المبادرات. تظل كل هذه المبادرات مطلوبة ومرغوب فيها لإنهاء هذه الحرب العبثية، لأنه الذي يعاني هو المواطن السوداني، الذي يتضرر هو المواطن السوداني. وبالتالي حقيقة أنا أعتقد كل المبادرات دي أو ما يجري الآن في جدة يجب أن يدعم، وكل القوى المدنية وكل القوى الرشيدة وأي مواطن صالح يجب أن يدعم هذا الاتفاق. الوحيدين الذين لا يرغبون في هذا الاتفاق هم الذين نادوا بهذه الحرب، وهم للأسف الشديد يشملون كله في النظام السابق وبعض المتسلقين والمستفيدين من انقلاب 25 أكتوبر هم الذين يغفون ضد إيقاف الحرب. وده كان سؤال غريب جدا جدا، إنه يعني الآن البلد تعاني في كل مناطقها، حتى الذين يتواجدون خارج الخرطوم يعانون من هذه الحرب، لأنه كثرة النزوح إليهم ضغطت على الحياة في هذه المناطق، ازدادت الأسعار، غلت الخدمات، لا توجد مواد بترولية، لا توجد خدمات صحية، وبالتالي السودان كله متأثر من هذه الحرب العبثية، وبالتالي تظل كل هذه الجهود يجب أن تدعم، لأن إيقاف هذه الحرب هو يجب أن يكون الهدف الأعلى والأسمى، لأن الضرر كبير جدا جدا أخي الصادق، والضرر ربما لا يكون في الأشياء المادية الآن هدم وكسر، لا، أنا أعتقد هذه الحرب إذا استمرت سوف تفرز واقع على كل السودان. الآن خطاب الكراهية أصبح عاليا، العنصرية، الجهوية، البلد مقبلة على واقع اجتماعي سيء للغاية، وبالتالي الآثار المستقبلية لهذه الحرب كلما ازدادت دعكا من الأشياء المادية سوف تكون لها يعني آثار سيئة. ما يعني الآن أنا أعتقد حرب بدارفور في جبال النوبة أو غيرها هي ليست الآثار المادية فقط، لا، هنالك آثار مجتمعية، هنالك النزوح، هنالك خطاب كراهية، هذه الأشياء كلها إذا استمرت تهدد الأمن القومي السوداني. وبالتالي أنا أعتقد يعني حقيقة لو كانت توجد لدينا دولة سيارة حكم القانون لقمنا بفتح بلاغات ضد من تسببوا في هذه الحرب، ضد من قاموا بها، لأنه هذه الحرب العبثية تهدد وجود السودان، تهدد الأمن القومي السوداني. وبالتالي أنا أعتقد لا يوجد شخص يعني عاقل يمكن أن لا يدعم جهود وقف إنهاء الحرب. وبالتالي أنا أعتقد كل الشعب السوداني بكل منظماته بكل يعني تنظيماته يدعم أي جهود دولية محلية أو غيرها لإيقاف هذه الحرب العبثية.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة واللي قدمنا لكم فيها حديث الأستاذ المحامي المعيس حضرة من الخرطوم حول الحرب الدائرة الآن وما يجب فعله لإيقافها. أنا بشكر الأستاذ المعيس حضرة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. واستمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في يومه 24 وارتفاع عدد الضحايا وسط المدنيين إلى أكثر من 480 قتيل و2564 جريح وقوات الدعم السريع تأسر قائد قوات الحرس الجمهوري اللواء ركن بشير علي ساكن وعدد من الضباط والجنود صباح اليوم بالغصر الجمهوري وطائرات الجيش غصفت مواقع للدعم السريع وأحدثت خسائر في المواطنين ووصول 64 ألف لاجئ إلى جمهورية مصر العربية. وأبرز موضوعات جولة اليوم: سكرتير اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور عطية عبدالله يكشف عدد القتلى والجرحى وسط المدنيين ويدين اعتقال المتطوعين من لجان المقاومة. وفي جولتنا أيضا نكشف معاناة مرضى غسيل الكلى بالخرطوم. وجولة السودان ترصد معاناة الأسر بمنطقة شرق النيل بمدينة بحري. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، والبداية مع دكتور عطية عبدالله سكرتير اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ليكشف لنا عدد الوفيات والإصابات وسط المدنيين حتى الآن. مرحبا بك دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر أجزله لكل متابعي راديو دبنجة. نعم، للأسف الشديد هذه الحرب العبثية تمتد إلى الأسبوع الرابع ولا زالت يعني أزداد أعداد الشهداء والضحايا تزداد. حتى الآن نحن نسجل أكثر من 480 شهيدا وأكثر من 2500 جريحا. هذا الرقم وسط المدنيين فقط ومن المصيفات التي وصل يعني استطعنا الوصول إليها. لا زال هنالك عدد كبير من المرضى الذين لم نتمكن الوصول إليهم، وأيضا هنالك عدد من الجثث ملقاة على قارعة الطريق، وأيضا هناك تكتظ عدد من المشارح والمستشفيات بالجثث وأيضا المرضى. أيضا أذكر بأن هنالك عدد كبير من هؤلاء الجرحى حالتهم خطيرة وغير مستقرة، وأيضا مع عدم استقرار الأوضاع داخل هذه المستشفيات هم معرضون بالانتقال من مربع المصابين إلى مربع الشهداء، وده مؤشر خطير جدا. يجب أن نحن نعمل كلنا لإيقاف هذه الحرب فورا بدون أي شروط حتى لا نفقد أكثر مما فقدنا. للأسف الشديد ما حدث بالأمس هو يعني تحوير أو تغيير لمسار هذه الحرب وجرها إلى القوى المدنية التي تعمل على الميدان وتحاول أن تساعد شعبها. نحن نرى أن الآن كل من يحاول أن يقول لا للحرب يتم استهدافه إما معنويا أو إعلاميا أو حتى جسديا كما حدث لتروسنا من لجان المقاومة الذين تم اعتقالهم بالأمس. ما تم من اعتقال هو حملة ممنهجة بدأت باللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان وواجهت ما واجهت من حرب إعلامية موجهة، وبعد ذلك هم أيضا حاولوا توجيه يعني اتهامات أو تهديدات للجنة التمهيدية بالتصفية الجسدية، وبعد ذلك هم انتقلوا الآن إلى مربع أو إلى خانة اللجان المقاومة أيضا حاولوا باستهدافهم جسديا. كل هذه المحاولات إنما هي محاولات لجر القوى المدنية على الأرض إلى ومحاولة يعني محاولة إلفاق التهم عليها إنها هي محاولة يائسة لإطالة أمد الحرب. ونحن نقف أمام هذا المنحى وقفة صامدة ونقول لا للحرب، ويجب أن تقف هذه الحرب العبثية فورا. لذلك نحن أصدرنا بيان رسمي ونطالب الجهات قوات الشعب المسلحة التي اعترفت ببيان رسمي أنها اعتقلت هذين الشابين، نحملها تماما مسؤولية حياتهم، وأيضا نحن نطالبهم بالاعتذار عن هذا المنحى الجديد. قدر لراديو دبنجة هذه الفرصة، وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام. وجولة السودان رصدت معاناة مرضى غسيل الكلى بمراكز الخرطوم، حيث تعاني المستشفيات من انقطاع التيار الكهربائي لتشغيل الماكينات الخاصة بغسيل الكلى للمرضى، وأيضا الإمدادات الطبية لتوفير الاحتياجات الخاصة بمرضى الكلى، وأيضا ارتكازات قوات الدعم السريع في الطرقات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المواصلات. كل هذه الأسباب زادت من معاناة مرضى غسيل الكلى. جولة السودان التقت أحد المرضى الذين يتلقى الخدمات بمركز الرميلة ليعرفنا على معاناة مرضى غسيل الكلى.
معظم المراكز والشغالة طوالي شغالة ساعتين ساعة ونص، السنة دي قريب 10 يوم ما غسلت.
وبتقدر تصل ال بتقدر تصل المراكز؟ وهل في تواصل بين المراكز دي؟ بتصلوا عليكم ولا أي شيء؟
والله أبدا، تمشي دكابل زينة دكابل زينة، تصل المركز تلقاه مقفل، تمشي البعد تلقاه مقفل. أنت عارف أنا مرة مشيت تركيا عشان أغسل، مشيت يوم الأربعاء الساعة 11 ظهر، مركت يوم الخميس الساعة 1 ظهر، مغسل ساعتين.
وطيب انتوا كمرضى بتاعين غسيل كلى او كمراكز الاطباء، يعني ما وجهوكم انكم تعمل شنو، او يعني الاتجاهات الممكن تمشوا ليها كيف، ولا في زول تواصل معاكم ولا اي شيء؟
نحن الطبيب بتاعنا اللي كان شغال معانا من غير ما يقول لي زول انه انا مسافر ولا بتاع، سافر وقفل المركز. نحن لما ضربنا سالنا قالوا يا اخي زول سافر المركز، حتى إدارة المركز ما كلمه. المراكز الشغالة الآن الحكومية بالذات أطباء ما فيها، شغالين تغنين ونيرسز بس.
وبتقدر تصلوا يعني بعد ده في مواصلات متوفرة؟ بتلقوا صعوبة في إنكم تصلوا المراكز؟
والله صعوبة شديدة. أنا عندي أخوي عنده عربية في البيت، عشان نصل المركز بنشتري البنزين ب30,000، فأنا محطة الوقود كلها مقفلة.
طب كنت بتغسل في أي مركز؟
كنت في الرميلة.
يعني أنت مركز الرميلة متوقف؟
ماي واسي واقف.
طيب المراكز الهاسي بتمشوا فيها وين المفروض تغسل فيها؟
والله غالبا التركي، لكن شفتي النمل؟
نعم.
بس بيت النمل لأنه مركز سلمة،
نعم،
طبعا في نص الخرطوم مع الضربة ديك والناي، في ناس توفت يوم الضربة دي. معظم المرضى اللي كانوا في مركز سلمة حولوهم جابوهم التركي، ده غير باقي الناس اللي كانوا بغسلوا مثلا في الأكاديمي وكان بغسل وين، معظمهم جو تركي. يعني انت عشان تمشي وتسجلي وتغسلي ممكن يومين، انت تسجلي ليلة ممكن يومين ما تغسل، ساعتين
الغسيل ساعتين. وزمان كنت بتغسله كم؟
أربع ساعات وفي الأسبوع مرتين. الآن الغسيل ساعتين وممكن يكون في الأسبوع مرة واحدة. المراكز التجارية شغالة طبعا استغلال شديد، من كم واربعين وكم وخمسين ألف لمية وعشرين ألف الغسلة.
في مرضى يعني بتاع غسيل توفوا في مركز سلمة من الضرب؟
أيوه، أيوه ضربوا نفرين، واحد ده وقت توفى يوم السبت يوم الضربة ده، واحد ده وقت توفى، الثاني حصلوه. والله الأدوية بتاعت الكلى أنا لغاية السي الحمد لله ما مركت فتشت دواء، لكن الأدوية الموجودة الآن إذا كانت دواء ب5,000 أضربين في 4 طوال الآن. والله بس يا أخي بيقول يا أخي النازي بعدين بالمناسبة في حاجة تانية قبل المناشدة.
نعم.
نحن عندنا المشكلة بتاعت المواد بتاعت الغسيل في منظمة المراكز اللي شغالة الآن خلاص على وشك النفاذ. الإمدادات الطبية قاعدين فيها ناس الدعم السريع ما في أي طريقة دلوا في أصلا.
نعم.
فبنطلب من يا أخي المسؤولين ديل يفتحوا لنا ممرات آمنة والدول البرة دي ترسل لنا معينات عشان الناس ما تقدر تغسل. يعني لا في طرق آمنة لا في أدوية المراكز ما قادر يجيب المعينات بتاعت الغسيل اللي هي السيور والمحاليل ما قادرين يوفروها. يعني الآن في مراكز عايزين يشتغلوا لكن ما عندهم المعينات اللي بيشتغلوا بها.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية الخرطوم ننتقل إلى ولاية البحر الأحمر وحاضرتها مدينة بورسودان، حيث ناشدت عدد من المبادرات الطوعية بمدينة بورسودان المنظمات الدولية إجلاء السوريين وإجلائهم إلى الدول المجاورة. جولة السودان التقت أحد المشرفين من المبادرات التي انطلقت في مدينة بورسودان لإيواء الرعاية الأجانب بالسودان ليعكس لنا معاناة اللاجئين السوريين.
صراحة الوضع بتاع السوريين تحديدا مأساوي جدا جدا، لأنه يعني ما من ناحية إيواء ولا من ناحية الأجانب وكذا. أول المملكة أجلت ناس ما أجلت عرفني. أنا عايز أن الموضوع تطلق عليه الأضواء بشكل مفصل عن شؤون على المبادرات اللي انتظمت فيها.
نعم.
دي قضية إنسانية كبيرة جدا. أنا بالنسبة لنازل يعني قدر ما تلاقي دائما يرجعوا سوريا ذاته، يعني لا حكومتهم شغالة بهم ولا السعوديين اللي أجلوا كل الناس ما أجلوهم عرفني. السعوديين الناس عملت لهم مناشدات يعني بالذات الدول العربية وقدروا يجلوا معهم ناس كتار. سوريين تحديدا لا سعوديين ولا الحكومة هنا عندها استراتيجية، حتى نحن يعني تعرشنا مع الحكومة هنا وقلنا في مغربي تاع لاجئين قديم في بورسودان كده على الضواحي بتاعتها.
نعم.
زمان كان فيه ويدتين المعسكر للسياد وقريبا فيه 600 غرفة قليلا وممكن يستوعب ناس كتار. يعني منهم ياريت ممكن التنسيق مع الجهات اللي تشتغل والمنظمات في الجانب بتاع اللاجئين وكده. فبيقى تحدي بالنسبة للوين والمعيق للشغل انه زمان السوريين دي مع الحرب بنجو النظام بتاع البشير البايد كان يعاملوا وعامل الإخوة العرب طبعاً مصنفين اللاجئين وهم يتضرروا كثير من الحاجة لأن قادرين يستفيدوا من الخدمات اللي بتقديمها المنظمات وهي دي ما مجتمعاتهم ولا قادرين يتأغلبوا معها. الله يبارك واحد يحكي لي قال لي أنا بهبك في دخل لحد حر ذبحنا قال لي كهربا قطعت 4 ساعة ولا 5 ساعة لأننا برضو ما متعودين على المناخ ذات اليمانية وسوريا، وإن كان اليمانية وضع مخفى والقنصل بتاعهم جاء وجزء منهم تم إجلاؤهم وكده.
عددهم كم السوريين؟
3500 حاجة بشكل إذا.
والآن قاعدين وين؟ أوين وين إنتوا؟
هم ياهون قاعدين في المغابات بتاعت المغادرات جزء منهم قاعد في الكورنيش.
والخدمات اللي بتقدمها لهم انتوا كمبادرات مجتمعية ولا الحكومة برضو في عندها يعني توفير واجبات؟
الحكومة ما نهائي، الحكومة ما قاعدة تعمل اي حاجة، قاعدة تحفظ كل جهد شعبي، قاعدة تحفظ كل جهد شعبي. انا عايزهم هم طبعا الرسالة اللي حملوا لنا يعني نحن لنا هذا المرجع لنا حكومتنا ما شغالة بينا ولا الجهات اللي قاعدة تجلس المملكة جلتنا دارين قضية يوصل لها على مستوى يعني. يعني كمان الناس في مستوى ثاني تفتح فيها نقاشات يعني الدولة الآن منهارة وما عندها قدرة وسألت إنك أنت تظل تقول يعني تصنيف السوداني مثلا يعني سوري ودي ما مجتمعات ولا بيقدر يستفيد فيها ولا بيقدر يقوى فيها ولا بيقدر يتغلب فيها. أي لمن كان في صغار يكون عنده حبة طلشات اخفاضي العامل لهم مطعم غيره قاعد استفاد من الظروف، لكن مع المغيرات اللي حصلت دي أفضل يتم تصنيفهم لاجئين عشان تتقدم لهم خدمات من المنظمات اللي بتشتغل في القضايا بتاعت اللاجئين.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية الخرطوم وتحديدا محلية بحري، حيث التقت جولة السودان إحدى المواطنات بمدينة شرق النيل بمحلية بحري لتعكس لنا الأوضاع داخل شرق النيل بمدينة بحري.
والله رأيي أنا ساكن في منطقة شرق النيل حاليا. طبعا حتى الآن طيران الحربية تحلق فوق سماء الخرطوم، وأنا يعني بقع من الناحية الجنوب الناحية الشرقية 13، يعني في صوت بتاع الدوي مباشر بعد أسلحة ثقيلة وأحيانا مضادات أرضية. دي أنا هنا كده من محلي كده أنا بسمعه، دي الحاجات يعني كلها شنو أنا قلت عليك غير الصباح، وما زال حتى الآن مستمرة، والاشتباكات داخل ولاية الخرطوم بتحديد منطقة حوالي القيادة العامة والاتجاه الشرقي لمطار الخرطوم. بعض الناس يقول لك في بعض الناس يعني هي حاجة حقيقية ومن مصدر موثوق إن كمية من عربات الدعم السريع فيها الناحية الجنوبية للخرطوم، ما معروف مسارها لوين. أما جسر الحلفاء، يعني جسر الحلفاء فاتح والناس كلها بتمشي فوق عادي ما فيها حاجة. أما بالنسبة لمنطقة بحري كده إعلاميا حتى الآن ما في حاجة كده حاسمة، ما معروفة فيها شنو وما فيها شنو. الدعم السريع يقول كلام والقوات المسلحة تقول كلام، حتى الآن كده ما في يعني كده حاجة كده مفصلة في كذا في تمشنا كذا الواقع في منطقة البحر بالذات. دو كل المعلومات اللي أنا قدرت أجمعها، ودي حتى الآن كذا أنا بيني وبينك كذا هسا الطلق الخفيفة شغالة، المضادات الأرضية شغالة، صوات بتاع غزائف ده باتجاه شنو كبري المنشية. الجزء الشرقي لكبري المنشية يطنوا شنو الدعم السريع بسياراتهم حتى الآن. أما الجهة غرب الكري هناك شنو مسيطر عليه الشعب المسلح.
هل في حركة في الكبري؟
والله كده حركة سير، أنا كده في المنطقة اللي قاعدة فيها حركة سير محدودة جدا من شرق النيل لغاية 13، يعني أنا ساكنة يعني من صوبة لغاية 13 كده حركة سير يعني في أوقات متفاوتة، يعني الناس بتطلع بدري بتمشي يعني حتى غلات المواصلات واللهمة والحيات اللي بتتخوف فيها الناس وكده يعني من الحياة. لكن أنا المنطقة اللي قاعدة فيها حاليا فيها جزء كبير من الدعم السريع.
طيب الناس
بتمشي الناحية الغربية والله يعني. يلا السوق الناس بتمشي بدري السوق كده، مثلا السوق الوحدة السوق الحديثي بيطلب برضو بيقع في منطقة بحري كده يعني كده من هي محلية فيها سوق كبير اسمه سوق سيتا، الناس بتمشي تاخذ حوائجها من هناك وبتجي، يعني الناس بيشنو سيرا على الاقدام، لان المواصلات اللي كانت ب 300 جنيه بقت ب 1000 جنيه ومحلات ب 1500 عشان انت تركب شنو تمشي وجاي زيها واياك انك تركب شنو ب 3000.
لكن المواصلات
متوفره، هل المواصلات المواجهه المواطن هنا
هل المواصلات متوفره؟
والله المواصلات يعني حتى بأزمان يعني انت من الصباح لغايه الساعه 10 كده دي كده حب المواصلات، إنه المواصلات بتجي كل المواصلات المسافرة الجزيرة بجاي كتلاء الغضارف مواصلات بحافلات شغالة، يعني بعد الساعة 3-4 بتلقى فيه إنه بصات سياحية إنها مسافرة بالاتجاه بتاع شنو كبري الغضارف. حتى الدعم السريع هنا مسيطر على المواطن، يعني ما عنده هنا مع المواطن أي حاجة حتى كده الآن كده وحاليا، يعني ما بيسأل أي مواطن.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف،
وعلى الجميع العمل والتغيير بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية،
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2 اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
ثلاثة، أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4، نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5، قوم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6، لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو؟ حرفي إكس.
7، أقفل أنابيب الغاز ومواسير الموية خاصة في ساعات الليل.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
10، ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11، أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قالك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل، نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.